بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا به عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة قد رفعن أصواتهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استأذن عمر ابتدرن الحجاب، فذكر نحو حديث الزهري.
هذا الحديث كنا بدأنا الكلام حوله في درس ماض، وذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه جاء إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن، وكان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عنده يسألنه الصدقة، يسألنه النفقة، ويذكرنه بأنهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مثلهن من زوجات الملوك والرؤساء ينعمنا أشياء كثيرة، وهن لا يجدن الأمر أو الشيء الضروري، بل إن الواحدة منهن يمر بها الهلال والهلال والهلال، ولم يوقد في بيتها نار، وأن أمتعتهن وفرشهن وما عندهم في بيوتهن من أساليب الحياة هو شيء يسير وقليل، وكلهن كان يطلب الزيادة في النفقة. فلما استأذن عمر رضي الله تعالى عنه وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالدخول، فأول ما عملنا أنهن ابتدرن الحجاب، كل وضعت حجابها وأكملت حجابها، وهو أمر عادي وطبيعي لأنهن باستثناء حفصة أجنبيات عن عمر رضي الله عنه، وحفصة هي من محارمه، والوقت قد نزل فيه أمر الحجاب، فكان من الأمر العادي ومن الطبيعي أن يبتدرن الحجاب، لكن الأمر الذي كان محل الإنكار هو رفع أصواتهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مطالبتهن. والمراد برفع الأصوات يعني أن اختلاط أصواتهن وتجاذبهن الكلام وعلو الصوت، هذا هو مكان المخالفة. وهنا يعتذر الإمام النووي رحمه الله أن ما وقع منهن إن كان قبل نزول آية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فيكون فيه مندوحة لأنهن زوجات ويتجاذبن الحديث ومجموعهن نشأ عنه ارتفاع الصوت. وإن كان الواقع كانت بعد النهي عن رفع الأصوات على صوت النبي صلى الله عليه وسلم فهي محل المؤاخذة. وهذا القول وردت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال لعمر، لأن عمر رضي الله عنه بادره بأن زوجته راجعت عمر رضي الله تعالى عنه تطلب منه الزيادة في النفقة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: وهؤلاء أيضا اجتمعنا يطلبن مني رفع الصوت يعني زيادة النفقة. وهنا التفت عمر رضي الله عنه إلى الزوجات وخاطبهن بقوله: أي عدوات أنفسهن تطلبن من النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده وترفعن أصواتكن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، موجها إليهم الخطاب وموجها إليهم العتاب، فقالت بعضهن ما بقي يا عمر يعني لك إلا أن تتدخل بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، كأنها تذكره بأن هذا ليس من شأنه، وأن مسألة الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم من قبل زوجاته هذا حق، وطلب زيادة النفقة هذا من الأمور العادية، وما ينبغي أن يلام عليه الزوجات. ومما قلنا يعني إن من حقهن أن يطالبن برفع النفقات وبزيادة النفقات، وإن كان عمر رضي الله عنه لم يأذن لامرأته بأن تطالب وترفع صوتها لأن فيه شدة وفيه غلظة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو الرجل الرؤوف الرحيم الذي يستمع إلى مطالب الزوجات ويحرص على أن يحقق لهن ما يطالبن به. ولهذا لما عقدت المقارنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمر قلنا له إنك أفض وأغلظ، ولهذا طالبنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا علق الإمام النووي على هذه العبارة تعليقا لطيفا وقال إن أفعل التفضيل الموجود بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمر في هذه اللفظة ليس على بابه. عمر وإن كان موصوفا بالشدة والغلظة والفظاظة لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يوصف بذلك، وإنما أريد بهذا مجرد وصف عمر رضي الله عنه. ولذلك لما قلنا له إنك أغض إنك أفظع وإنك
أفض
أردنا أنك موصوف بهذا، فيك من الغي، فيك من الغلظة ومن الفظاظة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوصف بذلك. ومحل الشاهد هنا أن طلب المرأة من زوجها زيادة الإنفاق إن كان لذلك سبب وموجب فينبغي له أن يستجيب، أما إذا كان الطلب ليس له موجب وإنما هو من باب المباهاة ومن باب الإسراف ومن باب زيادة الإنفاق فهذا ما لا يلزم الرجل أن يفعله، وهذه القصة إنما ذكرها الإمام مسلم في باب فضائل عمر رضي الله عنه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم استعان به في توضيح الأمر للزوجات اللاتي طالبنه بزيادة النفقة، وأنه ما كان ينبغي لهن أن يفعلن ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منهم.
وهذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله في ذكر فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأن له فضلا ومزية حيث يلهمه الله سبحانه وتعالى الحق ويجري على لسانه قول الحق، ويكشف له عن بعض مسائل الحق، وربما أطلعه على بعض الأمور التي تعد في دائرة الغيب، وهذا شأن الملهمين وشأن أنبياء الأمم الذين يبعثون ويكونون مع وجود الرسل يعينونهم وهم بمثابة الوزراء وبمثابة الأولياء، وقد مر بنا قصة الخضر مع موسى وبعثة هارون مع موسى وغيرهم. أما فيما يتعلق بهذه الأمة فالله سبحانه وتعالى أوجد فيها ملهمين وأناس يجري على أيديهم وعلى ألسنتهم الحق ويظهر لهم صدق بعض المسائل وقد جاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أجر الحق على يد عمر رضي الله عنه وأن بعض الآيات القرآنية نزلت موافقة لرأي أبداه أمير المؤمنين عمر أبداه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أظهر هذه الأمور موقفه رضي الله عنه من أسارى بدر وأنه كان يرى أنهم يقتلون ولا يؤخذ منهم الفداء تعزيزا وانتصارا لموقف المسلمين. كما أن عمر رضي الله عنه عرض بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهكذا كان عمر رضي الله عنه متمنيا أن يبت في أمر شرب الخمر لأن ما نزل من الآيات ليس فيها النهي الصريح، فأول الآيات نزولا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ففهم أن السكر ليس من الرزق الحسن. ومما نزل أيضا قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تقولوا ما حتى تعلموا ما تقولون. وليس فيها قطع بالتحريم حتى أنزل الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولهذا قال عمر رضي الله عنه اجتنبنا، وكان يقول قبلها اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. وقد عدى العلماء لموافقة القرآن لتطلعات أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مواقف كثيرة، وألف في ذلك بعض الرسائل. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بشر عمر رضي الله عنه بأن له مواقف يلهم فيها بحكم الله سبحانه وتعالى وبقول الله جل وعلا وبموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يتطلع إليه عمر. ولا شك إن هذا من فضائله ومناقبه رضي الله تعالى عنه، وقال إن يكن في الأمم السابقة محدثون أي ملهمون فإن في هذه الأمة يوجد كذلك من يلهمون، وإن من أظهرهم عمر رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون،
نعم.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة كلاهما عن ابن عجلان عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله،
يعني مثل القول واللفظ السابق. إن يكون ملهمون ففي أمتي، إن يكون في أمتي ملهمون فعمر. نعم.
قال وحدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا سعيد بن عامر قال جويرية بن أسماء قال أخبرنا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر.
فذكر هنا الحجاب، وهو أنه كان يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، يعني إن أهلك يظهرون وقد يراهم البر والفاجر، فلولا أمرتهم بالحجاب حتى أنزل الله سبحانه وتعالى آية الحجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فكانت هذه من موافقات عمر رضي الله عنه. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله ابن أبي ابن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه،
يعني أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لعبد الله لكي يكفن به أباه عبد الله بن سلول. نعم.
فسأله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر رضي الله عنه فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟
وهذا ما جاء في قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله خيره حيث قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال والله لو أعلم أن الله يغفر لهم لزدت على السبعين. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيد على 70. قال: إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره.
نعم.
قال: وحدثناه محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد في معنى حديث أبي أسامة، وزاد قال: فترك الصلاة عليهم،
يعني بعدها، لأن بعد أن نزل النهي صريحا.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه، قال: قوله فتكنفه الناس،
يعني هذا عندما توفي رضي الله عنه استشهد ووضع على سريره قبل أن يصلى عليه وقبل أن يدفن، تكنفه الناس يدعون له ويثنون عليه، وكان ممن أثنى عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه،
أي أحاطوا به. والسرير هنا النعش. قوله: فلم يرعني إلا برجل،
يعني ففوجئت وتبادر وطرأ علي أن رأيت رجلا، وأراد به علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
قال: هو بفتح الياء وضم الراء، ومعناه: لم يفاجئني إلا ذلك. وقوله برجل هكذا هو في النسخ برجل بالباء، أي لم يفاجئني الأمر أو الحال إلا برجل. وفي هذا الحديث فضيلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وشهادة علي رضي الله عنه لهما، وحسن ثنائه عليهما، وصدق ما كان يظنه بعمر قبل وفاته،
وصدقه ما كان،
وصدق ما كان يظنه بعمر،
ما كان يظن بعمر، نعم،
وصدق ما كان يظنه بعمر قبل وفاته رضي الله عنهم أجمعين. قوله صلى الله عليه وسلم في رؤيا المنام: ومر عمر وعليه قميص يجره.
وهذا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أولها بالإسلام.
قالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. وفي الرواية الأخرى: رأيت قدحا أوتيت به فيه لبن فشربت منه.
وهذا أوله رضي الله، أوله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم. نعم.
فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري. ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. قال أهل العبارة: القميص في النوم معناه الدين.
وقوله أهل العبارة يعني أهل التأويل، تأويل الرؤى، الذين يعني يتعاملون مع تعبير الرؤى. نعم.
وجره يدل على بقاء آثاره الجميلة وسننه الحسنة في المسلمين بعد وفاته ليقتدى به. وأما تفسير اللبن بالعلم فلاشتراكهما في كثرة النفع، وفي أنهما سبب الصلاح، فاللبن غذاء الأطفال وسبب صلاحهم وقوت للأبدان بعد ذلك، والعلم سبب لصلاح الآخرة والدنيا. قوله صلى الله عليه وسلم: رأيتني على قليب عليه دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة.
وهذا أيضا من الرؤى التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وأولها وأراد بتأويلها هنا الخلافة التي أمضى كل واحد منهم، فخلافة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته كانت 23 سنة، وخلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت سنتين وشيء، وخلافة عمر رضي الله عنه كانت 10 سنين، وكل أبلى بلاءه وأدى النصح، وامتدت خلافته وآثار إمارته بحسب ما بذل. ووصفت خلافة أبي بكر رضي الله عنها بأنها فيها ضعف لقلة أيامها وسنواتها، وإلا فإن أبا بكر رضي الله عنه بذل الشيء الكثير، ولو لم يبذل إلا إعادة المرتدين إلى الإسلام بعد أن خرجوا من الدين وكفروا لكان ذلك كافيا، إذ المدة كانت قصيرة، ومع ذلك أعاد كل المرتدين. نعم.
ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه والله يغفر له ضعف، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى ضرب الناس بعطن. أما القليب فهي البئر غير المطوية، والدلو يذكر ويؤنث، والذنوب بفتح الذال الدلو المملوءة، والغرب بفتح الغين المعجمة وإسكان الراء وهي الدلو العظيمة، والنزع الاستسقاء
الاستقاء.
والضعف بضم الضاد
بالضم وبالفتح، ضعف وضعف.
والضعف بضم الضاد وفتحها لغتان مشهورتان، الضم أفصح. ومعنى استحالت صارت وتحولت من الصغر إلى الكبر. وأما العبقري فهو السيد، وقيل الذي ليس فوقه شيء، ومعنى ضرب الناس بعطن أي أرووا ابنهم أو ابنهم،
أي
أرووا
إبلهم.
ثم آووا إلى
أعطانهم،
يعني
إلى مناخاتهم، الأماكن التي ينامون فيها.
ثم آووا إلى أعطانها، وهو الموضع الذي تساق إليه بعد السقي لتستريح. قال العلماء: هذا المنام مثال واضح لما جرى لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في خلافتهما وحسن،
يعني من حيث الطول والقصر،
وحسن سيرتهما وظهور وحسن سيرتهما وظهور آثارهما وانتفاع الناس بهما، وكل ذلك مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم ومن بركته وآثار صحبته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الأمر، فقام به أكمل قيام، وقرر قواعد الإسلام، ومهد أموره، وأوضح أصوله وفروعه، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ثم توفي صلى الله عليه وسلم، فخلفه أبو بكر رضي الله عنه 2 سنة وأشهر، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: ذنوبا أو ذنوبين. وهذا شك من الراوي، والمراد ذنوبان،
يعني دلوان،
كما صرح به في الرواية الأخرى. وحصل في خلافته قتال أهل الردة، وقطع دابرهم، واتساع الإسلام. ثم توفي، فخلفه عمر رضي الله عنه، فاتسع الإسلام في زمنه، وتقرر لهم من أحكامه ما لم يقع مثله، فعبر بالقليب عن أمر المسلمين لما فيها من الماء الذي به حياتهم وصلاحهم، وشبه أميرهم بالمستقي لهم، وسقيه هو قيامه بمصالحهم وتدبير أمورهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر رضي الله عنه وفي نزعه ضعف أو ضعف، فليس فيه حط من فضيلة أبي بكر ولا إثبات فضيلة لعمر عليه،
وإنما هو يعني ذكر المدة التي قضى كل.
قال: وإنما هو إخبار عن مدة ولايتهما وكثرة انتفاع الناس في ولاية عمر لطولها ولاتساع الإسلام وبلاده والأموال وغيرها من الغنائم والفتوحات، ومصر الأمصار ودون الدواوين،
يعني ما حدث في زمنه من إصلاحات لدولة الإسلام والمسلمين.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم والله يغفر له فليس فيه تنقيص له ولا إشارة إلى ذنب، وإنما هي كلمة كان
يعني هذه عبارة مستخدمة أن كل إنسان إذا ذكر وأريد أن يثنى عليه يبدأ بقوله والله يغفر له. نعم.
وإنما هي كلمة كان المسلمون يدعمون بها كلامهم، ونعمة الدعامة. وقد سبق في الحديث في صحيح مسلم أنها كلمة كان المسلمون يقولونها: افعل كذا والله يغفر لك. قال العلماء: وفي كل هذا إعلام بخلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وصحة ولايتهما وبيان صفتها وانتفاع المسلمين بها.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير.